الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. قبل الشروع في المقصود وذكر ما نريد أن يذكر بعضنا بعضا فيه، أسوق بين يدي هذه الموعظة هذا الأثر الطيب المبارك، وأخاطب به إخواننا أرباب العقول الصريحة حتى يطمئن ويعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الباطل مهما انتشر ومهما على صوته فإن عاقبته إلى اضمحلال وإلى اندثار. لأن كثيرا من إخواننا أصحاب المنهج الصحيح أهل العقيدة السليمة يرون ما يحدث حولهم من تقلبات ومن رفعة لأصوات أهل البدعة وأهل الضلال، تتأثر قلوبهم ولسان حالهم، يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وحسبك أخي المسلم أنك على الحق، يكفيك أنك على المنهج الصحيح، أنك على الكتاب والسنة، لا يضيرك الناس من حولك مهما تفرقوا عزين وابتعدوا عن شرع العزيز الحميد، لن يضرك فإنك على الحق. الأثر رواه الإمام الشاطبي في الاعتصام، وهو سنده صحيح، أن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان يكثر الجلوس إلى ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ. عبد الله ابن الحسن ابن علي معروف، وربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ شيخ الإمام مالك، إمام من أئمة أهل السنة ومن علماء المدينة، كان عبد الله يكثر الجلوس معه. فجلسوا ذات يوم عبد الله بن الحسن بن علي مع ربيع بن عبد الرحمن، وبينما هم جلوس تذاكروا السنن. معنى كلمة تذاكروا السنن يعني بدأوا يتكلمون شرع الله كذا وشرع الله كذا وشرع الله كذا. فقام رجل من الحاضرين وقال: يا قوم، ليس العمل على ذلك. يعني أنتم تتكلمون في أمر والواقع غير ذلك، ليس العمل على ذلك. فقام عبد الله بن الحسن بن علي وقال: يا هذا، وده محل الشاهد، وانتبهوا إخواني معشر العقلاء، فقال: يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، أفهم الحجة على شرع الله؟ فقال ربيع بن عبد الرحمن: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. أرجو أن تكون وصلت الرسالة إلى إخواني أصحاب المنهج الصحيح، فلا تغتر ولا تنخدع، واثبت على ما أنت عليه. أرأيت إن كثر الجهال، كثر لا كثرهم الله، وأخذتهم العزة بالإثم وحسبوا أنهم على شيء، وظنوا أنهم يمثلون دين الله، بل دين الله لا يمثله إلا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأبشروا واصبروا، والعاقبة للمتقين، وحسبك أنك على الحق الصريح من الكتاب والسنة. نرجع إلى موعظة اليوم إن شاء الله، وهي حلقة من السلسلة التي بدأناها منذ 3 لقاءات على غالب الظن، وهي حرمة أكل أموال الناس بالباطل. تكلمنا في أول لقاء عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، بعد ذلك تكلمنا عن الظلم في المواريث، وكان اللقاء الماضي تكلمنا عما له صلة بالظلم في المواريث، وهي الإضرار بالوصية. وذكرت لكم إخواني أن الغرض من هذا المبحث وهذه السلسلة الطويلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة تأمل ووقفة حساب. هل يا ترى مالك الذي يدخل في حوزتك أمن حلال هو أم من حرام؟ والله من حلال، احمد الله وادعو الله أن يبارك لك فيه واقتنع به واقنع، وإن كان الثانية من حرام احمد الله أيضا أن الله عز وجل بصرك بمن يعلمك بأنك على خطأ، واستعن بالله عز وجل ورد الأموال إلى أصحابها. فقد أجمع العلماء قاطبة أن العبد إذا أكل مالا من حرام لم تقبل توبته إلا إذا رد الأموال إلى أصحابها، وإلا إذا رد الحقوق إلى أهلها، بغير ذلك لن تقبل له توبة ولو عبد الله طوال عمره، فلا بد من رد المظالم إلى أهلها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مبحث جديد وعن نوع جديد من أنواع أكل الحرام. والشيء المؤسف وغاية في الأسف أن هذا الأمر الذي أتكلم عليه انتشر شأنه شأن الظلم في المواريث. والشيء العجيب، إذا تكلمت مع إنسان اتق الله ربك، فإن هذا لا يحل لك، وأن هذا المال الذي تأكله من حرام وسيفسد عليك دنياك وأخراك، ينظر إليك ويضغر فاه ويبحلق عيناه ولا يتكلم ويرد ويقول الناس كلهم على ذلك، ونسي أو تناسى أن الخلق جميعهم لو أجمعوا على الحرام لن يعجزوا الله عز وجل، وجهنم تقول هل من مزيد، وتظل تقول كذلك حتى يضع الرب فيها رجله أو قدميه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا المبحث إخواني وهو التعامل بالربا. ابتداء يجب أن نعلم علم يقين أن انتشار الربا في بلد من البلاد والزنا آذان من الله بالدمار والهلاك لأهل هذه البلد. انتشار الربا والزنا علامة من علامات وسبب من أسباب هلاك الأمم. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه أبو يعلى الموصل من حديث ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر الربا والزنا في قرية انتشر وفار في الأكابر وسكت المتكلمون أن ينفعوا بالحق أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وكما تعلمون إخواني أن التعامل بالربا محرم، بل الشيء العجيب أنه محرم في جميع الشرائع. يعني لا توجد شريعة من الشرائع التي أرسلها ربنا عز وجل إلى أهل الأرض إلا وقد حرمت على أهلها التعامل بالربا. والأدلة الشرعية على حرمة الربا متواترة كما تعلمون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وباستقراء الأدلة المحرمة لبعض الذنوب والمعاصي ما وجد هناك دليل أشد تحريما للربا بعد الشرك بالله. لذلك يقول ربنا عز وجل: فإن لم تأذنوا للذين يتعاملون بالربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يوجد على وجه الأرض ذنب توعد الله عز وجل فاعله بالحرب منه ومن رسوله إلا الربا، ما في غيره. يعني تجد قتل النفس، أكل مال اليتيم، الزنا، الرياء، القذف، شرب الخمر، أي ذنب ما توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله إلا الربا. قال عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمعتمد عند أهل العلم أن الحرب جاءت نكرة للتفخيم والتهويل، وهي تشمل حرب في الدنيا والآخرة. وإن كان صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقال للمراب في أرض المحشر: خذ سلاحك للحرب. ومن الذي يقوى على الحرب في أرض المحشر وكلها عرصات تلو عرصات؟ وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي في أرض المحشر، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثبت عن سلفنا الصالح في تفسير هذه الآية أنهم قالوا أن المراب في أرض المحشر يقوم كالمصروع، كلما قام وقع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم ذكر المولى عز وجل العلة بقوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معشر المسلمين، لكي يكون الكلام واقعا في الواقع الذي نعيش فيه، وحتى يقف كل إنسان على خطورة ما يصنع ويتقي الله ربه ويقلع عن المعصية ويطهر ماله، نقول أن الربا الربا المحرم الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه وأجمع المسلمون على حرمته ولم يخالف في ذلك أحد قط، هو أن يقترض الرجل من آخر مال ويرده إليه مع زيادة بعد أجل معين. هذا اللي هو منتشر وواقع ويتعامل به الناس، رجل اقترض من رجل مال، وكلمة رجل اقترض من رجل مال هذا على سبيل التغليب، وإلا لو أخذ من الشركة التي يعمل بها نفس الحكم. طب لو ذهب إلى المؤسسة الربوية اللي هي البنك نفس الحكم. طب لو ذهب إلى جماعة من الناس نفس الحكم، لأن عندنا في الفقه الإسلامي الشخصية الاعتبارية كالشخصية العينية لا فرق بينهما في الأحكام. يعني مش معنى أنه هو بنك يبقى ما عادش حرام، لا أبدا. كأن يكون رجل يعمل في مصنع معين والمصنع يعطيه مالا معينا، جزءا معينا من المال، ويرده له بفائدة معينة بعد أجل محدد، هذا هو الربا الذي يأكله كثير من القوم ويتعاملون به. السؤال الآن الذي يطرح والإنسان يحتار لعدم وجود الإجابة المقنعة ممن يتعامل بالربا، أنت بتتعامل بالربا ليه؟ ما الذي حملك على ذلك؟ تذهب إلى البنك وطبعا معك بقى الضمانات والمواثيق من الحيازة الزراعية أو من عقد بالبيت أو من سيارة أو واحد موظف زميلك يروح يضمنك. هذا السواد الذي نسمعه ونراه، لماذا تتعامل بالربا؟ ومن الذي أذن لك؟ أما سمعت قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؟ اسمعوا إخواني معشر المسلمين، لأن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق بما تعلمنا من علم أن نعلمه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، حتى إذا جيء بك يوم القيامة وحتما سيؤتى بك شئت أم أبيت، وتقف أمام ربك وتسأل لماذا اقترضت هذا المبلغ بالربا وأنت تعلم أنه محرم، وما هي الضرورة التي ألجأتك لتتعامل بالربا؟ لأن كثير من أهل هذه القرية ومن غيرها يذهبون إلى المؤسسة الربوية في القرى التي بجوارنا تحت مسمى الضرورة. وما وجه الضرورة التي تلجئك أن تقع في المحرم؟ تعلمون إخواني متى يجوز للإنسان أن يأكل المحرم؟ لأن كثير من المتعالمين في شرع الله، واحد سفيه للأسف يحسب على حفظة القرآن، جاءه أخ لنا وقال له إن فلانة وقعت في ضائقة مادية وتريد منك أن تأتي لها بقرض على راتبك من البنك، فقال له أخونا الصالح نحسبه كذلك إن التعامل مع البنوك محرم، فقال هذا السفيه الأحمق ووصف السفه والحمق هو المناسب له، هذه ضرورة أيها الغبي الأحمق. عرفت ضابط الضرورة؟ أئمتنا الأكابر قالوا لا يجوز للإنسان أن يأكل الحرام إلا إذا أشرف على الهلاك، هيموت. يعني لو أنه يشعر بالجوع ولا يوجد أي طعام وخلاص أشرف على الهلاك وبدأت تظهر عليه علامات الغيبوبة، ففي هذه الحالة نطعمه الشيء الحرام. قام هذا المتعالم الأيفح الخبيث الهالك وقال له إنها ضرورة، اعلم أيها الأحمق لا يفتي بالضرورة إلا كأمثال مالك والأوزاعي وابن تيمية وغيرهم. ما الذي يحملك على أن تتعامل بالربا وتذهب إلى المؤسسات الربوية وتدنس أموالك وبيتك وتزعم أنها ضرورة؟ اسمعوا معشر المسلمين، حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم، وحتى إذا نزلت بنا المصائب تلو المصائب نعلم يقينا قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم من بيت في هذه القرية لو وفى ماله ودنس ملكيته بأموال ربوية من المؤسسة التي في قرية بجوارنا، وشرع الله عز وجل يرفض ذلك ويأباه. روى الإمام الحاكم في المستدرك، اسمعوا معشر العقلاء، من حديث عبد الله بن مسعود، وسند الحديث حسن، نص على ذلك العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا، يعني 71 نوع، ولو خشيت الإطالة أعدهم لك. خبرك شهدت المجموعة ألف، المجموعة ب، المجموعة جيم، الوديعة، شهدت المليون، كلها حيل إبليس نفسه يعجز عنها وأتوا بها إلى بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا، أقلها في الإثم كأن ينكح الرجل أمه. سمعتم معشر المسلمين؟ أعيد الحديث: الربا 71 بابا، أيسرها في الإثم، أقلها كأن ينكح الرجل أمه. طبعا ما فيش وجه مقارنة بين الربا والزنا، الربا فوق في الدمار، والزنا كما تعلمون أي عقل يستقبحه، ولكن انظر كيف إذا زنى الرجل بأمه، بأمه حكم الشرع تضرب عنقه بالسيف ولا يكفر لأنها معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أقل نوع من أنواع الربا كأن ينكح الرجل أمه، ومع ذلك تجد أن البعض يجامل البعض ويذهب معه إلى المؤسسة الربوية، أهلك الله، ويعطيه الأوراق ليضمن له القرض الربوي. وثبت عند أبي داود بسند حسن أيضا من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. اسمعوا معشر المسلمين، حتى قبل أن تذهب إلى البنك وتلوث مالك وتذهب إلى المؤسسة التي تعمل فيها وتأخذ قرضا، انظر إلى أين تسير وما الذي يترتب عليه من ذنب حتى تكون على بينة من أمرك. درهم، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم، درهم واحد أشد في الإسلام من 36 زنية. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ليه؟ لأن هم دولة بتقوم بهم جريمة الربا. لعن الله آكل الربا اللي هو بيعطي الفلوس، اللي بياخذ الفايدة، وموكله اللي هو بيستلف، وكاتبه اللي هو الكاتب، وشاهديه الذي يشهد. وطبعا في وقتنا الحاضر الأمور بقت منظمة وبقت مؤسسات كبيرة، الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي، لا يتغير ولا يتبدل. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وآكل الربا. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا من السبع الموبقات أي المهلكات. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية في رؤية صحيحة ثبتت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يسبح في نهر كالدم، يسبح في نهر كالدم، وإذا الآخر واقف على الشاطئ معه حجارة من نار، كلما اقترب منها ألقمه حجر من نار في فيه فيرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من هذا؟ قال آكل الربا، هذا عذبه حتى يفضي به ربنا عز وجل إلى يوم القيامة، إما إلى النار وإما برغبة الله عز وجل كما يشاء ربنا عز وجل. الشاهد إخواني معشر المسلمين أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر، يؤدي إلى فساد كبير في الدنيا وفي الآخرة، وباتفاق عقلاء البشرية من غير المسلمين لكي ينهض اقتصاد البشرية لابد أن يكون معدل الفائدة صفرا. يعني إيه؟ مفيش ربا، مفيش ربا لكي تسعد البشرية وتنمو وتزدهر ومفيش أي إشكال بينهم، لابد أن يكون معدل الفائدة صفرا. فاتقوا الله إخواني معشر المسلمين وليعد كل واحد منا حساباته من جديد. أخطأ رحمة الله واسعة، ولكن لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابه، أما أنه يظل يتمادى في الباطل بحجة أن القوم كلهم هكذا، إذا تكالب الناس كما قلت على الحرام لن يعجز الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك في حدة الوداع، وهي الحدة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في الناس فقال ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ربا العباس بن عبد المطلب، اسمعوا إخواني حتى تعلموا ماذا كان يفعل العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد حتى كثرت أموالهم من الربا، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم موضوع تحت قدمي، يعني هدر ليس له وزن. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد، هذان الرجلان كان في الجاهلية بينهما شركة بالتعامل بالربا. كانوا بيعملوا ايه؟ نفس ما يفعله البنوك الآن بالتمام والكمال، عشان لما نقول إن الذي تأخذونه من البنوك الآن من فوائد ثابتة على رؤوس أموالكم من الربا المحرم، يبقى يجب أن نتقي الله، نتقي الله ونبتعد عن الحرام، ونعلم أن وجود هذه المؤسسات لا يغني عنك من الله عز وجل شيء. العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد كان يأخذان أموال الناس للتجارة، يأخذ فلوسك يتجلك فيها، وكان يعطيان الرجل على رأس ماله مبلغا ثابتا من المال. انت معك كم دينار؟ 1000 دينار، هاته. يأخذ العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد ويتجر، والله انت لك على 1000 دينار كل شهر 10 دنانير، 20 دينار. هذا هو الربا المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا وان كل ربا من ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي، واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هضر هضر. فنتقي الله ربنا ونحسن ما بقي من اعمارنا فإن الدنيا زائلة، وغدا يقف الجميع بين يدي الرب عز وجل، وسيسأل الجميع عن الفتيل والقطمير والنقير، وسيحاسب الإنسان عن ماله سؤالين اثنين: ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ولابد أن يكون الجواب طبقا لشرع الله. اكتسبته من الحلال وأنفقته في الحلال، وإلا سيحاسب المرء أشد الحساب على المال. إخواني معشر المسلمين، مما ينبغي التنبيه عليه حتى لا نكتم شيئا تعلمناه من شرع الله، من جملة ما يحدث بين الناس من المعاملات الربوية، وكثيرا ما نتكلم به، ولكن الله هو المسؤول والمأمول أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. والله ما علينا إلا البلاغ، يعني نبلغ فقط، أما أننا نحمل الناس على الحق بالقوة هذا ليس بأيدينا، هذا لولي الأمر، ولكن بننصح بالتي هي أحسن، ونذكر النصوص الشرعية المحرمة على الذي يفعله الناس فيما بينهم. وكما تعلمون ولا يخفى أن الأصل في التحريم والتحليل هو شرع الله عز وجل، أما عدا ذلك فلا يلتفت إليه. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه وهي من المعاملات الربوية التي لا نزاع فيها بين العلماء، ما يفعله كثير من القوم حينما يبيع أحدهم ذهبا ويشتري ذهبا آخر، هذه معاملات توجد بين كثير من المسلمين. رجل يريد أن يشتري ذهبا وعنده ذهب قديم، فيذهب إلى البائع، وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر في الأسواق ومعه الضرة ويرفعها ويهزها ويقول: لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه، يعني الواجب ألا يقوم أحد ببيع بفتح محل ذهب إلا بعد أن يأخذ يعني مادة علمية طويلة عن فقه بيع الذهب والفضة، لأن من أصعب أنواع الفقه، ولكن كل من هب ومن دب يروح يفتح، والمعاملات إما ربا وإما غير ذلك، ولا فرق بينهم. يذهب الرجل ويدخل على المحل معه مثلا بعض قطع الذهب القديمة، يقول له: خذ هذه ونريد أن نأخذ جديدا. الذي يحدث كما هو معلوم، الرجل يأخذ الذهب القديم ويضعه في الميزان، وبعد ذلك يأتي له بذهب جديد، فإذا وقع الاختيار على نوعية معينة يضع الجديد في الميزان، وبعد ذلك بعملية حسابية على الآلة التي بين يديه يقول له: ادفع 3,000 جنيه، تفضل، سلام عليكم. هذه المعاملة بإجماع الفقهاء من الربا المحرم. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، من الربا المحرم، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يبدأ في العلم الشرعي من ألف باء، ويعتزل الكلام في العلم الشرعي، لأن للأسف كثير من المتعالمين يضلون الناس بغير علم، وهذه المعاملة كما ذكرت من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. لذلك مما ينبغي ذكره حتى نعلم خطورة هذه المعاملة، ما ثبت في مسند الشاميين وأصل الحديث عند الإمام مسلم، أن عبادة بن الصامت كان في غزاة في كابل، وكان على الجيش معاوية ابن أبي سفيان، فانتهت المعركة وأعز الله المسلمين بالنصر وأخذوا شيئا من الغنائم. كان من جملة الغنائم آنية الذهب والفضة. طيب يعني من جملة الغنائم اللي واحد بقى أخده براد فضة حل الذهب آنية من الذهب والفضة. فبعد أن انتهت المعركة أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم. اللي عاوز يبيع إيه؟ عنده مثلا كوباية فضة يبيعها، عنده مثلا حلة من الذهب يبيعها. فبدأ الناس يبيعون آنية الفضة والذهب بالدراهم والدنانير. ركزوا معي. فشاهد هذا البيع عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت من النقباء، من السابقين المتقدمين. فلما رأى الناس قال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. فوقف الناس وردوا البيع. تأكلون الربا لما؟ لأننا عندي حل ذهب لكي أبيعها بدنانير ذهب لابد من الوزن، ما ينفعش القيمة هنا. يعني ما تكونش الحل مثلا وزنها 20 دينار وتشتريها مني ب15، هذا من الربا المحرم. فرد الناس ما معهم بالأعطيات. من اللي ديري؟ معاوية بن أبي سفيان اللي هو قائد الجيش. فذهب العبادة بن الصامت وقال له يا أبا الوليد، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال ما أرى أن في هذا ربا، ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ قال له طالما الناس بتبيع وتشتري يدا بيد مفيش في حرمة. ده الحرمة لو واحد خد الحلة وقال له هجيب لك الفلوس بعد يومين. ده فهم مين؟ فهم معاوية للنص. عبادة بن الصامت قال له يا معاوية أحدثك عن رسول الله وتقول لا أرى فيه بأس، والله لا أساكنك في أرض أنت فيها. ثم قام معاوية ثم قام عبادة من فوره وترك بلاد كابل وجاء إلى المدينة. لما؟ لأن معاوية لم يمتثل للأمر النبوي وعنده شبهة. اسمع أخي المسلم حتى تعلم خطورة الموضوع. عبادة بن الصامت طبعا جه من بلاد كابل اللي هي أفغانستان إلى المدينة، طبعا جايب أهله وحاله معاه. فواثى عمر في صلاة الفجر في المدينة. عمر بيصلي الفجر بيبص وراء بعد يسلم، لقى عبادة بن الصامت. قال لا، طب عبادة ايه اللي جاب؟ ده عبادة هناك في كابل مع معاوية. فقال له يا أبا الوليد ما الذي جاء بك ولم أرسل إليك؟ تجي لي. فقال له عبادة بن الصامت يا أمير المؤمنين حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا وكذا. شوف الرد. فقام عمر بن الخطاب وقال يا أبا الوليد ارجع، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك. ثم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أن الأمر ما قاله عبادة فاحمل الناس عليه وهو راجع إليك، ولا إمرة لك عليه، ولا إمرة لك عليه، غير على شرع الله وحمية لدين الله عز وجل. فما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. فلنتقي الله ربنا ولنتمسك بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنتخلص من المعاملات العفنة الربوية، ولنطهر أموالنا، وإذا وقعنا في شيء من الخطأ فرحمة الله واسعة لا نقنط من رحمة الله. وليس معنا سيف نقهر به العباد، بل نقول ما قاله ربنا عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولكن بشرط أن ترد الحقوق إلى أصحابها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره. سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره. تعلمون إخواني ما السر في حرص كثير من أعداء الأمة على انتشار المعاملات الربوية في بلاد المسلمين؟ تعلم السر؟ يعني عار علي وعليك أن يخفى علينا الأمر، والله عار. إيه السر في انتشار المعاملات الربوية بكل أنواعه؟ وإيه السر في الترويج والإعلانات المبهرة للمعاملات الربوية؟ السر إيه؟ أن هؤلاء الخبثاء أعداء الأمة يعلمون يقينا أن من أسباب هلاك الأمم ظهور الربا، فبدأوا ينشرون الربا. ينشر الربا، يتعامل المسلمون مع الربا، خلاص تدمر البلاد ويخرب الاقتصاد، وهذا الواقع الذي نعيش فيه. طب والعمل إيه؟ نبتعد بكل ما أوتينا من قوة عن أي معاملة فيها نوع من أنواع الربا. لذلك نقول: أي معاملة تعرض عليك ببيع وشراء يجب عليك أن تسأل أهل العلم هل هذه المعاملة صحيحة أم غير صحيحة. أسأل، كما ليس كما نرى كثيرا من القوم يتبايعون بالتقسيط، والبيع بالتقسيط وإن أجازه بعض أهل العلم ولكن يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية، من جملتها المشتري تخلف عن دفع قسط، سواء تخلف متعمد أو غير متعمد. البائع ماذا يصنع معه؟ يزيد عليه في الثمن، هذا هو الربا بإجماع العلماء. أيضا مما ينبغي أن يعلم، لأن في فجوة كبيرة جدا بين الحق وبين التعاملات بين الناس، إذا كان لك عند رجل مال وما طلك وما استطعت أن تأخذ المال إلا بأن ترفع عليه دعوى في المحكمة، يعني قاضيته إلى ولي الأمر، الحكم الشرعي هنا ليس لك أن تأخذ إلا مالك فقط. طيب أتعاب المحاماة الذي يفعلها الناس، يقول لك: والله أنا رفعت عليه مبلغ كذا وأنا لا أريد إلا حقي، أما الزيادة يتصرف مع المحامي. ربا ولا يحل لك. فإن أخذت أكثر من المال الذي لك عنده من أكل الربا ولا يجوز بأي حال من الأحوال. إخواني معشر المسلمين، نأمل إن شاء الله وكلنا أمل في الله عز وجل أن يعيد كل واحد منا النظر في تصرفاته. وإذا بعت أو اشتريت من أخيك وأشكل عليك الأمر فاسأل العلماء: أنا والله عاوز أبيع كذا، عاوز أشتري كذا، واتفقت معاه على كذا، هل حلال أم حرام؟ لأن للأسف جل المعاملات التي تحدث بين الناس وتعرض علينا من الربا المحرم. وإذا قلت له من الربا المحرم يبدأ يبحلق لك ويسكت. طب وبعدين لصالح من مخالفة شرع الله؟ لصالح من التعامل بالربا؟ فنقول إخواني معشر المسلمين عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله عز وجل منه. أحسن بينك وبين ربك، يحسن ربك عز وجل بينك وبين الخلق، طهر معاملاتك، انظر إلى كل مال يدخل في مليتك من حلال احمد الله، من حرام بينك وبينهم بعد المشرقين فبئس القرين. فإن فعلنا ذلك نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا. أما إن استمررنا على المعاملات الربوية وعلى الذهاب إلى المؤسسات الربوية تحت مسمى الضرورة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، ونتوسل إليك بصلاتنا في هذه الجمعة المباركة أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، واجعل بينهم وبينها بعد المشرقين فبئس القرناء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. قبل الشروع في المقصود وذكر ما نريد أن يذكر بعضنا بعضا فيه، أسوق بين يدي هذه الموعظة هذا الأثر الطيب المبارك، وأخاطب به إخواننا أرباب العقول الصريحة حتى يطمئنوا ويعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الباطل مهما انتشر ومهما على صوته فإن عاقبته إلى اضمحلال وإلى اندثار. لأن كثيرا من إخواننا أصحاب المنهج الصحيح أهل العقيدة السليمة يرون ما يحدث حولهم من تقلبات ومن رفعة لأصوات أهل البدعة وأهل الضلال، تتأثر قلوبهم ولسان حالهم يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وحسبك أخي المسلم أنك على الحق، يكفيك أنك على المنهج الصحيح، أنك على الكتاب والسنة، لا يضيرك الناس من حولك مهما تفرقوا عزين وابتعدوا عن شرع العزيز الحميد، لن يضرك فإنك على الحق. الأثر رواه الإمام الشاطبي في الاعتصام وهو سنده صحيح، أن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب كان يكثر الجلوس إلى ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ. عبد الله ابن الحسن ابن علي معروف، وربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ شيخ الإمام مالك، إمام من أئمة أهل السنة ومن علماء المدينة، كان عبد الله يكثر الجلوس معه. فجلسوا ذات يوم عبد الله بن الحسن بن علي مع ربيعة بن عبد الرحمن، وبينما هم جلوس تذاكروا السنن. معنى كلمة تذاكروا السنن يعني بدوا يتكلمون شرع الله كذا وشرع الله كذا وشرع الله كذا. فقام رجل من الحاضرين وقال يا قوم ليس العمل على ذلك، يعني أنتم تتكلمون في أمر والواقع غير ذلك، ليس العمل على ذلك. فقام عبد الله بن الحسن بن علي وقال يا هذا، وده محل الشاهد، وانتبهوا إخواني معشر العقلاء، فقال يا هذا أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على شرع الله؟ فقال ربيعة بن عبد الرحمن أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. أرجو أن تكون وصلت الرسالة إلى إخواني أصحاب المنهج الصحيح، فلا تغتر ولا تنخدع واثبت على ما أنت عليه. أرأيت إن كثر الجهال، كثر لا كثرهم الله وأخذتهم العزة بالإثم وحسبوا أنهم على شيء وظنوا أنهم يمثلون دين الله، بل دين الله لا يمثله إلا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأبشروا واصبروا والعاقبة للمتقين، وحسبك أنك على الحق الصريح من الكتاب والسنة. نرجع إلى موعظة اليوم إن شاء الله، وهي حلقة من السلسلة التي بدأناها منذ 3 لقاءات على غالب الظن، وهي حرمة أكل أموال الناس بالباطل. تكلمنا في أول لقاء عن الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، بعد ذلك تكلمنا عن الظلم في المواريث، وكان اللقاء الماضي تكلمنا عما له صلة بالظلم في المواريث، وهي الإضرار بالوصية. وذكرت لكم إخواني أن الغرض من هذا المبحث وهذه السلسلة الطويلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة تأمل ووقفة حساب. هل يا ترى مالك الذي يدخل في حوزتك أمن حلال هو أم من حرام؟ والله من حلال، احمد الله وادعو الله أن يبارك لك فيه واقتنع به واقنع. وإن كان الثانية من حرام احمد الله أيضا أن الله عز وجل بصرك بمن يعلمك بأنك على خطأ، واستعن بالله عز وجل ورد الأموال إلى أصحابها. فقد أجمع العلماء قاطبة أن العبد إذا أكل مالا من حرام لن تقبل توبته إلا إذا رد الأموال إلى أصحابها، وإلا إذا رد الحقوق إلى أهلها. بغير ذلك لن تقبل له توبة ولو عبد الله طوال عمره، فلا بد من رد المظالم إلى أهلها. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مبحث جديد وعن نوع جديد من أنواع أكل الحرام. والشيء المؤسف وغاية في الأسف أن هذا الأمر الذي أتكلم عليه انتشر شأنه شأن الظلم في المواريث. والشيء العجيب إذا تكلمت مع إنسان اتق الله ربك، فإن هذا لا يحل لك، وأن هذا المال الذي تأكله من حرام وسيفسد عليك دنياك وأخراك ينظر إليك ويظهر فاه ويبحلق عيناه ولا يتكلم ويرد ويقول الناس كلهم على ذلك. ونسي أو تناسى أن الخلق جميعهم لو أجمعوا على الحرام لن يعجزوا الله عز وجل، وجهنم تقول هل من مزيد، وتظل تقول كذلك حتى يضع الرب فيها رجله أو قدميه حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. هذا المبحث إخواني وهو التعامل بالربا. ابتداء يجب أن نعلم علم يقين أن انتشار الربا في بلد من البلاد والزنا آذان من الله بالدمار والهلاك لأهل هذه البلد. انتشار الربا والزنا علامة من علامات وسبب من أسباب هلاك الأمم. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه أبو يعلى الموصل من حديث ابن عباس بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر الربا والزنا في قرية انتشر وفار في الأكابر وسكت المتكلمون أن ينفعوا بالحق أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وكما تعلمون إخواني أن التعامل بالربا محرم، بل الشيء العجيب أنه محرم في جميع الشرائع. يعني لا توجد شريعة من الشرائع التي أرسلها ربنا عز وجل إلى أهل الأرض إلا وقد حرمت على أهلها التعامل بالربا. والأدلة الشرعية على حرمة الربا متواترة كما تعلمون في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وباستقراء الأدلة المحرمة لبعض الذنوب والمعاصي ما وجد هناك دليل أشد تحريما للربا بعد الشرك بالله. لذلك يقول ربنا عز وجل فإن لم تأذنوا للذين يتعاملون بالربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يوجد على وجه الأرض ذنب توعد الله عز وجل فاعله بالحرب منه ومن رسوله إلا الربا، ما في غيره. يعني تجد قتل النفس، أكل مال اليتيم، الزنا، الرياء، القذف، شرب الخمر، أي ذنب، ما توعد الله عز وجل فاعله بحرب منه ومن رسوله إلا الربا. قال عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمعتمد عند أهل العلم أن الحرب جاءت نكرة للتفخيم والتهويل، وهي تشمل حرب في الدنيا والآخرة. وإن كان صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقال للمراب في أرض المحشر: خذ سلاحك للحرب. ومن الذي يقوى على الحرب في أرض المحشر وكلها عرصات تلو عرصات؟ وقال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي في أرض المحشر، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثبت عن سلفنا الصالح في تفسير هذه الآية أنهم قالوا أن المراب في أرض المحشر يقوم كالمصروع، كلما قام وقع كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم ذكر المولى عز وجل العلة بقوله: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. معشر المسلمين، لكي يكون الكلام واقعا في الواقع الذي نعيش فيه، وحتى يقف كل إنسان على خطورة ما يصنع ويتقي الله ربه ويقلع عن المعصية ويطهر ماله، نقول أن الربا المحرم الذي جاءت النصوص الشرعية بتحريمه وأجمع المسلمون على حرمته ولم يخالف في ذلك أحد قط، هو أن يقترض الرجل من آخر مال ويرده إليه مع زيادة بعد أجل معين. هذا اللي هو منتشر وواقع ويتعامل به الناس. رجل اقترض من رجل مال، وكلمة رجل اقترض من رجل مال هذا على سبيل التغليب، وإلا لو أخذ من الشركة التي يعمل بها نفس الحق. طب لو ذهب إلى المؤسسة الربوية اللي هي البنك نفس الحق. طب لو ذهب إلى جماعة من الناس نفس الحق. لأن عندنا في الفقه الإسلامي الشخصية الاعتبارية كالشخصية العينية، لا فرق بينهما في الأحكام. يعني مش معنى أنه هو بنك يبقى معكش حرام، لا أبدا. كأن يكون رجل يعمل في مصنع معين والمصنع يعطيه مالا معينا، جزءا معينا من المال، ويرده له بفائدة معينة بعد أجل محدد، هذا هو الربا الذي يأكله كثير من القوم ويتعاملون به. السؤال الآن الذي يطرح والإنسان يحتار لعدم وجود الإجابة المقنعة ممن يتعامل بالربا: أنت بتتعامل بالربا ليه؟ ما الذي حملك على ذلك؟ تذهب إلى البنك وطبعا معك بقى الضمانات والمواثيق من الحيازة الزراعية أو من عقد بالبيت أو من سيارة أو واحد موظف زميلك يروح يضمنك. هذا السواد الذي نسمعه ونراه، لماذا تتعامل بالربا؟ ومن الذي أذن لك؟ أما سمعت قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اسمعوا إخواني معشر المسلمين، لأن الله عز وجل أخذ علينا الميثاق بما تعلمنا من علم أن نعلمه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، حتى إذا جيء بك يوم القيامة وحتما سيؤتى بك شئت أم أبيت، وتقف أمام ربك وتسأل لماذا اقترضت هذا المبلغ بالربا وأنت تعلم أنه محرم، وما هي الضرورة التي ألجأتك لتتعامل بالربا، لأن كثير من أهل هذه القرية ومن غيرها يذهبون إلى المؤسسة الربوية في القرى التي بجوارنا تحت مسمى الضرورة، وما وجه الضرورة التي تلجئك أن تقع في المحرم؟ تعلمون إخواني متى يجوز للإنسان أن يأكل المحرم؟ لأن كثير من المتعالمين في شرع الله، واحد سفيه للأسف يحسب على حفظة القرآن، جاءه أخ لنا وقال له إن فلانة وقعت في ضائقة مادية وتريد منك أن تأتي لها بقرض على راتبك من البنك، فقال له أخونا الصالح نحسبه كذلك إن التعامل مع البنوك محرم، فقال هذا السفيه الأحمق ووصف السفه والحمق هو المناسب له، هذه ضرورة أيها الغبي الأحمق، أعرفت ضابط الضرورة؟ أئمتنا الأكابر قالوا لا يجوز للإنسان أن يأكل الحرام إلا إذا أشرف على الهلاك، هيموت. يعني لو أنه يشعر بالجوع ولا يوجد أي طعام وخلاص أشرف على الهلاك وبدأت تظهر عليه علامات الغيبوبة، ففي هذه الحالة مطعمه الشيء الحرام. قام هذا المتعالم الأيفح الخبيث الهالك وقال له إنها ضرورة، اعلم أيها الأحمق لا يفتن الضرورة إلا كأمثال مالك والأوزاعي وابن تيمية وغيرهم. ما الذي يحملك على أن تتعامل بالربا وتذهب إلى المؤسسات الربوية وتدلس أموالك وبيتك وتزعم أنها ضرورة؟ اسمعوا معشر المسلمين حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم، وحتى إذا نزلت بنا المصائب تلو المصائب نعلم يقينا قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كم من بيت في هذه القرية لو وثم له ودنس ملكيته بأموال ربوية من المؤسسة التي في قرية بجوارنا، وشرع الله عز وجل يرفض ذلك ويأباه. روى الإمام الحاكم في المستدرك، اسمعوا معشر العقلاء، من حديث عبد الله بن مسعود، وسند الحديث حسن نص على ذلك العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 71 بابا، يعني 71 نوع، ولو خشيت الإطالة أعدهم لك. خبرك شهدت المجموعة ألف، المجموعة ب، المجموعة جيم، الوديعة، شهدت المليون، كلها حيل إبليس نفسه يعجز عنها وأتوا بها إلى بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 71 بابا أقلها في الإثم كأن ينكح الرجل أمه. سمعتم معشر المسلمين؟ أعيد الحديث، الربا 71 بابا أيسرها في الإثم أقلها كأن ينكح الرجل أمه. طبعا مفيش وجه مقارنة بين الربا والزنا، الربا فوق في الدمار، والزنا كما تعلمون أي عقل يستقبحه، ولكن انظر كيف إذا زنى الرجل بأمه بأمه، حكم الشرع تضرب عنقه بالسيف ولا يكفر لأنها معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أقل نوع من أنواع الربا كأن ينكح الرجل أمه، ومع ذلك تجد أن البعض يجامل البعض ويذهب معه إلى المؤسسة الربوية أهلك الله، ويعطيه الأوراق ليضمن له القرض الربوي. وثبت عند أبي داود بسند حسن أيضا من حديث عبد الله بن حنظلة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. اسمعوا معشر المسلمين، حتى قبل أن تذهب إلى البنك وتلوث مالك وتذهب إلى المؤسسة التي تعمل فيها وتأخذ قرضا، انظر إلى أين تسير وما الذي يترتب عليه من ذنب حتى تكون على بينة من أمرك. درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم، درهم واحد أشد في الإسلام من 36 زنية. وفي الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ليه؟ لأن هم دولة بتقوم بهم جريمة الربا. لعن الله آكل الربا اللي هو بيعطي الفلوس اللي بياخذ الفايدة، وموكله اللي هو بيستلف، وكاتبه اللي هو الكاتب، وشاهديه الذي يشهد. وطبعا في وقتنا الحاضر الأمور بقت منظمة وبقت مؤسسات كبيرة، الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي لا يتغير ولا يتبدل. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وآكل الربا. فعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا من السبع الموبقات أي المهلكات. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة البرزخية في رؤية صحيحة ثبتت في الصحيحين من حديث الصمر بن جندب، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يسبح في نهر كالدم، يسبح في نهر كالدم، وإذا آخر واقف على الشاطئ معه حجارة من نار، كلما اقترب منها ألقمه حجر من نار في فيه فيرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ قال: آكل الربا، هذا عذبه حتى يفضي به ربنا عز وجل إلى يوم القيامة، إما إلى النار وإما برغبة الله عز وجل كما يشاء ربنا عز وجل. شاهد إخواني معشر المسلمين أن التعامل بالربا من أكبر الكبائر، يؤدي إلى فساد كبير في الدنيا وفي الآخرة. وباتفاق عقلاء البشرية من غير المسلمين، لكي ينهض اقتصاد البشرية لابد أن يكون معدل الفائدة صفرا. يعني إيه؟ مفيش ربا لكي تسعد البشرية وتنمو وتزدهر ومفيش أي إشكال بينهم، لابد أن يكون معدل الفائدة صفرا. فاتقوا الله إخواني معشر المسلمين، وليعد كل واحد منا حساباته من جديد. أخطأ رحمة الله واسعة، ولكن لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابه. أما أنه يظل يتمادى في الباطل بحجة أن القوم كلهم هكذا، إذا تكالب الناس كما قلت على الحرام لن يعجز الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لذلك في حدة الوداع وهي الحدة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في الناس فقال: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ربا العباس بن عبد المطلب، اسمعوا إخواني حتى تعلموا ماذا كان يفعل العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد حتى كثرت أموالهم من الربا، وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: موضوع تحت قدمي، يعني هدر ليس له وزن. العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد، هذان الرجلان كان في الجاهلية بينهما شركة بالتعامل بالربا. كانوا بيعملوا ايه؟ نفس ما يفعله البنوك الآن بالتمام والكمال، عشان لما نقول ان الذي تأخذونه من البنوك الآن من فوائد ثابتة على رؤوس أموالكم من الربا المحرم، يبقى يجب أن نتقي الله، نتقي الله ونبتعد عن الحرام، ونعلم أن وجود هذه المؤسسات لا يغني عنك من الله عز وجل شيء. العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد كان يأخذان أموال الناس للتجارة، يأخذ فلوسك يتجلك فيها، وكان يعطيان الرجل على رأس ماله مبلغا ثابتا من المال. انت معك كم دينار؟ 1000 دينار، هاته. يأخذ العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد ويتجر: والله انت لك على 1000 دينار كل شهر 10 دنانير، 20 دينار. هذا هو الربا المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هضر هضر. فنتقي الله ربنا، ونحسن ما بقي من أعمارنا، فإن الدنيا زائلة، وغدا يقف الجميع بين يدي الرب عز وجل، وسيسأل الجميع عن الفتيل والقطمير والنقير، وسيحاسب الإنسان عن ماله سؤالين اثنين: ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، ولابد أن يكون الجواب طبقا لشرع الله. اكتسبته من الحلال وأنفقته في الحلال، وإلا سيحاسب المرء أشد الحساب على المال. إخواني معشر المسلمين، مما ينبغي التنبيه عليه حتى لا نكتم شيئا تعلمناه من شرع الله، من جملة ما يحدث بين الناس من المعاملات الربوية، وكثيرا ما نتكلم به، ولكن الله هو المسؤول والمأمول أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. والله ما علينا إلا البلاغ، يعني نبلغ فقط، أما أننا نحمل الناس على الحق بالقوة هذا ليس بأيدينا، هذا لولي الأمر، ولكن بننصح بالتي هي أحسن، ونذكر النصوص الشرعية المحرمة على الذي يفعله الناس فيما بينهم. وكما تعلمون ولا يخفى أن الأصل في التحريم والتحليل هو شرع الله عز وجل، أما عدا ذلك فلا يلتفت إليه. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه وهي من المعاملات الربوية التي لا نزاع فيها بين العلماء، ما يفعله كثير من القوم حينما يبيع أحدهم ذهبا ويشتري ذهبا آخر، هذه معاملات توجد بين كثير من المسلمين. رجل يريد أن يشتري ذهبا وعنده ذهب قديم، فيذهب إلى البائع، وطبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر في الأسواق ومعه الضرة ويرفعها ويهزها ويقول لا يبيعن ولا يشترين في سوقنا هذا إلا فقيه، يعني الواجب، الواجب ألا يقوم أحد ببيع بفتح محل ذهب إلا بعد أن يأخذ يعني مادة علمية طويلة عن فقه بيع الذهب والفضة، لأن من أصعب أنواع الفقه، ولكن كل من هب ومن دب يروح يفتح، والمعاملات إما ربا وإما غير ذلك ولا فرق بينهم. يذهب الرجل ويدخل على المحل معه مثلا بعض قطع الذهب القديمة، يقول له خذ هذه ونريد أن نأخذ جديدا. الذي يحدث كما هو معلوم، الرجل يأخذ الذهب القديم ويضعه في الميزان، وبعد ذلك يأتي له بذهب جديد، فإذا وقع الاختيار على نوعية معينة يضع الجديد في الميزان، وبعد ذلك بعملية حسابية على الآلة التي بين يديه يقول له ادفع 3000 جنيه، تفضل، سلام عليكم. هذه المعاملة بإجماع الفقهاء من الربا المحرم. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، من الربا المحرم، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يبدأ في العلم الشرعي من ألف باء ويعتزل الكلام في العلم الشرعي، لأن للأسف كثير من المتعالمين يضلون الناس بغير علم، وهذه المعاملة كما ذكرت من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. لذلك مما ينبغي ذكره حتى نعلم خطورة هذه المعاملة، ما ثبت في مسند الشاميين وأصل الحديث عند الإمام مسلم، أن عبادة بن الصامت كان في غزاة في كابل، وكان على الجيش معاوية ابن أبي سفيان، فانتهت المعركة وأعز الله المسلمين بالنصر، وأخذوا شيئا من الغنائم، كان من جملة الغنائم آنية الذهب والفضة. طيب، يعني من جملة الغنائم اللي واحد بقى أخده براد فضة، حل الذهب، آنية من الذهب والفضة. فبعد أن انتهت المعركة أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم، اللي عاوز يبيع يبيع، يبيع إيه؟ عنده مثلا كوباية فضة يبح، عنده مثلا حلة من الذهب يبح. فبدأ الناس يبيعون آنية الفضة والذهب بالدراهم والدنانير، ركزوا معي. فشاهد هذا البيع عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت من النقباء من السابقين المتقدمين، فلما رأى الناس قال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، فوقف الناس وردوا البيع، تأكلون الربا لما؟ لأننا عندي حل ذهب لكي أبيعها بدنانير ذهب لابد من الوزن، ما ينفعش القيمة هنا، يعني ما تكونش الحل مثلا وزنها 20 دينار وتشتريها مني ب15، هذا من الربا المحرم. فرد الناس ما معهم بالأعطيات، من اللي ديري؟ معاوية بن أبي سفيان اللي هو قائد الجيش. فذهب العبادة بن الصامت وقال له يا أبا الوليد، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال ما أرى أن في هذا ربا، ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ قال له طالما الناس بتبيع وتشتري يدا بيد مفيش في حرمة، ده الحرمة لو واحد خد الحلة وقال له هجيب لك الفلوس بعد يومين، ده فهم مين؟ فهم معاوية للنص. عبادة بن الصامت قال له يا معاوية أحدثك عن رسول الله وتقول لا أرى فيه بأس، والله لا أساكنك في أرض أنت فيها. ثم قام معاوية من ثم قام عبادة من فوره وترك بلاد كابل وجاء إلى المدينة. لما؟ لأن معاوية لم يمتثل للأمر النبوي وعنده شبهة. اسمع أخي المسلم حتى تعلم خطورة الموضوع. عبادة بن الصامت طبعا جه من بلاد كابل اللي هي أفغانستان إلى المدينة، طبعا جايب أهله وحاله معاه. فواثى عمر في صلاة الفجر في المدينة، عمر بيصلي الفجر بيبص وراه بعد يسلم لقى عبادة بن الصامت. قال لا، طب عبادة إيه اللي جاب ده؟ عبادة هناك في كابل مع معاوية. فقال له: يا أبا الوليد، ما الذي جاء بك ولم أرسل إليك؟ تجيلي. فقال له عبادة بن الصامت: يا أمير المؤمنين، حدث بيني وبين معاوية كذا وكذا وكذا. شوف الرد. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا أبا الوليد ارجع، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك. ثم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أن الأمر ما قاله عبادة، فاحمل الناس علي وهو راجع إليك، ولا إمرة لك عليه، ولا إمرة لك عليه، غير على شرع الله وحمية لدين الله عز وجل. فما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. فنتق الله ربنا ونتمسك بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتخلص من المعاملات العفنة الربوية، ونطهر أموالنا، وإذا وقعنا في شيء من الخطأ فرحمة الله واسعة، لا نقنط من رحمة الله. وليس معنا سيف نقهر به العباد، بل نقول ما قاله ربنا عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولكن بشرط أن ترد الحقوق إلى أصحابها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره. سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يصبه غباره. تعلمون إخواني ما السر في حرص كثير من أعداء الأمة على انتشار المعاملات الربوية في بلاد المسلمين؟ تعلم السر؟ يعني عار علي وعليك أن يخفى علينا الأمر، والله عار. إيه السر في انتشار المعاملات الربوية بكل أنواعه؟ وإيه السر في الترويج والإعلانات المبهرة للمعاملات الربوية؟ السر إيه؟ أن هؤلاء الخبثاء أعداء الأمة يعلمون يقينا أن من أسباب هلاك الأمم ظهور الربا، فبدأوا ينشرون الربا. ينشر الربا، يتعامل المسلمون مع الربا، خلاص تدمر البلاد ويخرب الاقتصاد، وهذا الواقع الذي نعيش فيه. طب والعمل إيه؟ نبتعد بكل ما أوتينا من قوة عن أي معاملة فيها نوع من أنواع الربا. لذلك نقول أي معاملة تعرض عليك ببيع وشراء يجب عليك أن تسأل أهل العلم هل هذه المعاملة صحيحة أم غير صحيحة. أسأل كما ليس كما نرى كثيرا من القوم يتبايعون بالتقسيط والبيع بالتقسيط وإن أجازه بعض أهل العلم ولكن يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية. من جملتها المشتري تخلف عن دفع قسط سواء تخلف متعمد أو غير متعمد. البائع ماذا يصنع معه؟ يزيد عليه في الثمن. هذا هو الربا بإجماع العلماء. أيضا مما ينبغي أن يعلم لأن في فجوة كبيرة جدا بين الحق وبين التعاملات بين الناس. إذا كان لك عند رجل مال وما طلك وما استطعت أن تأخذ المال إلا بأن ترفع عليه دعوى في المحكمة، يعني قاضيته إلى ولي الأمر. الحكم الشرعي هنا ليس لك أن تأخذ إلا مالك فقط. طيب أتعاب المحاماة الذي يفعلها الناس يقول لك والله أنا رفعت عليه مبلغ كذا وأنا لا أريد إلا حقي، أما الزيادة يتصرف مع المحامي. ربا ولا يحل لك. فإن أخذت أكثر من المال الذي لك عنده من أكل الربا ولا يجوز لأي حال من الأحوال. إخواني معشر المسلمين، نأمل إن شاء الله وكلنا أمل في الله عز وجل أن يعيد كل واحد منا النظر في تصرفاته. وإذا بعت أو اشتريت من أخيك وأشكل عليك الأمر فاسأل العلماء، أنا والله عاوز أبيع كذا، عاوز أشتري كذا، واتفقت معاه على كذا، هل حلال أم حرام؟ لأن للأسف جل المعاملات التي تحدث بين الناس وتعرض علينا من الربا المحرم. وإذا قلت له من الربا المحرم يبدأ يبحلق لك ويسكت. طب وبعدين لصالح من مخالفة شرع الله؟ لصالح من التعامل بالربا؟ فنقول إخواني معشر المسلمين، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله عز وجل منه. أحسن بينك وبين ربك يحسن ربك عز وجل بينك وبين الخلق، طهر معاملاتك، انظر إلى كل مال يدخل في مليتك من حلال احمد الله، من حرام بينك وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. فإن فعلنا ذلك نرجو من الله عز وجل أن يرحمنا. أما إن استمررنا على المعاملات الربوية وعلى الذهاب إلى المؤسسات الربوية تحت مسمى الضرورة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بكل عمل صالح عملناه، ونتوسل إليك بصلاتنا في هذه الجمعة المباركة أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتؤزهم عليه، وجنبهم يا ربنا البطانة السيئة، واجعل بينهم وبينها بعد المشرقين فبئس القرناء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.